بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياك الله. جزاك الله.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام المطر، فليتفضل مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، ونتحدث اليوم إن شاء الله عن أحكام المطر أو أحكام الغيث في هذه المقدمة. فإن الإسلام دين عظيم شامل لجميع مناحي الحياة، وشامل كذلك لكل ما يتعلق بأحكام الناس من عبادات أو معاملات أو علوم اجتماعية أو فلكية أو غيرها من العلوم. والمطر أو الغيث له أحكام، والعلماء قد تكلموا عليها في بطون كتبهم، ولا سيما أن المطر أو الغيث ذكر في القرآن الكريم، وجاءت أحكامه في القرآن وفي السنة، فلذلك له أحكام تتعلق، ونأخذ شيئا منها في هذا اللقاء إن شاء الله، لأن الوقت لا يسع لي يعني أخذ كل الأحكام. من هذه الأحكام إن شاء الله التي نأخذها متعلقة بالمطر، أولا أن نزول المطر يكون بأمر الله عز وجل وبتقديره وبشرعه وبما يأمر به، من أين ينزل ومتى ينزل ومتى يكون. فالله عز وجل هو الذي ينزل الغيث، وهو سبحانه وتعالى الذي يأمره أن ينزل، فمتى شاء سبحانه وتعالى أنزله. ولذلك الله سبحانه وتعالى نبه في أكثر من آية في كتابه أن الذي ينزل الغيث هو الله، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا. فمن ذلك أن الله عز وجل قال في القرآن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وجه الشاهد من الآية قوله وينزل الغيث، أو هو الذي يقدره وينزل سبحانه. وأيضا ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الماء الطهور هنا هو الغيث، وهذه الآية أفادت حكمين. الحكم الأول أن الذي ينزل الغيث هو الله وحده سبحانه، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والحكم الثاني الذي أفادته الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل ماء المطر طاهرا مطهرا، طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. وامتن الله على عباده بنزول الغيث فقال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فأأنتم أنزلتموه من المزن، المزن يعني السحاب الغيم، يعني هل أنتم أنزلتوه أم نحن؟ طبعا الله هو الذي أنزله، هذا استفهام تقريري، الجواب معروف إن الله هو الذي أنزل الغيث. ثم يمتن الله على عباده يقول: لو شاء لجعله أجاجا، أي جعله ماء مالحا لا ينفع الناس ولا ينفع الزرع ولا ينفع لغرس ولا لحرث ولا ينفع البهائم والحيوانات التي ستقتات من العشب النابت من المطر لو كان الماء أجاجا، لكن الله جعله ماء طاهرا عذبا طيبا. ولذلك ذكر الله عباده فقال: فلولا تشكرون، أي اشكروا هذه النعمة، أنزل لكم الماء الذي تشربونه وجعله طيبا فراتا عذبا ولم يجعله ملحا أجاجا ينزل فتشربون منه ويمكث في الأرض ويخزن لكم متى ما شئتم، حفرتم الآبار وخرجتم الماء أو يحبس في الأرض فينبت الزرع والكلى وتقتات منه البهائم، ومن البهائم يستفيد الناس من لحمها ومن صوفها ومن لبنها ويستخرج منها الشيء الكثير. فلولا تشكرون، تشكرون الله على هذه النعمة التي ينبغي أن تشكر، وأن لا تقابل هذه النعمة بمعصية أو بنسيان فضل الله عز وجل. فدائما ينزل نزول المطر، ينسب نزول المطر إلى الله عز وجل، هو الذي أنزله. ولذلك قال أيضا: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. فالله هو الذي ينزله. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه العباد أيضا على هذه المسألة أن ينتبهوا، كما جاء في حديث زيد بن خالد قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر سماء يعني نزل مطر في الليل، فالصباح صلى بهم الفجر، قال: فلما انصرف، أي سلم استقبلهم بوجهه، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوئي كذا وكذا، أي بنجمي كذا وكذا، وأما من قال بنوئي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والحديث صحيح في صحيح البخاري، هذا من الحديث الصحيحة، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب المطر إلى غير الله. قد تكون هناك علامات تدل على المطر يعتمد عليها علماء الفلك أو الأرصاد الجوي، كالمنخفض الجوي أو تحرك السحاب أو حركة السحاب المتوقعة أو حركة الرياح، هذه ليس من باب العلم بالغيب إنما من باب الأخذ بالأسباب والعلوم الفلكية العصرية، لا مانع منها شرعا، لكنها اجتهادات بشر قد تخطئ وقد تصيب. ولذلك أحيانا يتوقعون المطر فينزل، وأحيانا يتوقعونه فلا ينزل، هذا علم يستعمله الإنسان ولا مانع منه، وتطور جدا وصار حتى علما دقيقا، لكن ينبغي أن ينسب نزول الغيث لله، فهو الذي إذا شاء أنزله وإذا شاء حبسه ومنعه، وهو الذي يقدره أين يكون ومتى يكون وكم هو القدر الذي يكون، فهو يصيب من عباده من يشاء سبحانه. فلا ينسب نزول المطر للبشر ولا لنوء كذا وكذا ولا لمنخفض أو هواء أو ريح، إنما ينسب لله. وما هذه العلوم التي تستخدم في علم الأرصاد إلا هي أسباب وعلوم كونية لا مانع من استخدامها ولا مانع من الاستفادة منها، ولكن لا ينسى الناس أن الله هو الذي ينزل الغيث. لذلك إذا لم ينزل المطر لم يستطع البشر أن يفعلوا شيئا، لا يستطيعون أن يمطروا السماء، فليس أمامهم إلا طريق واحد، وهو أن يصلوا صلاة الاستسقاء طالبين من الله نزول الغيث، راجعين إلى الله تائبين إليه من ذنوبهم ومعاصيهم مستغفرين وبين يديه سبحانه طالبين الرحمة والغيث. فهذا هو أول شيء ينبغي على المسلم أن يعتقده في نزول الغيث. المسألة الثانية أن ماء المطر ماء طاهر، فإذا نزل يجوز شرب منه ويجوز غسل الثياب منه ويجوز كذلك الوضوء منه والصلاة بالوضوء من ماء المطر. وإذا تجمع في مكان ولم ينجس، لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، فيجوز أيضا الاستفادة منه ويجوز كذلك الطهارة منه، لأن الله عز وجل وصفه بالطهارة فقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالله عز وجل نص على هذا في كتابه، وهذه مسألة واضحة. هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى نسبة المطر لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث، وهو الذي سبحانه يكتبه وينشر بين عباده رحمة منه، وإذا شاء أنزل وإذا شاء حبس، وأن البشر لا دخل لهم في نزول المطر ولا يستطيعون أن ينزلوا الغيث، إنما يتتبعون الأسباب والظواهر الكونية الظاهرة التي قد ترشدهم إلى نزول المطر في مكان كذا أو كذا. المسألة الثانية طهارة ماء الغيث، وقد بينت. المسألة الثالثة بالنسبة للصلاة الجماعة إذا نزل المطر، إذا كان المطر قويا وينزل، فحينئذ من السنة، وهي مع الأسف من السنن المهجورة، أنه حينئذ يجوز ترك صلاة الجماعة لمن كان في البيت، أي يعني إذا كان الإنسان في بيته فبإمكانه أن يصلي في البيت إذا كان المطر ينزل بغزارة وينزل بقوة، فهذه من الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة. ومن السنة أن المؤذن في هذه الحالة وهو يؤذن أن يقول الصلاة في الرحال، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وقل صلوا في بيوتكم. ففعل ذلك من هو خير مني، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فبين ابن عباس أن الصلاة هنا جماعة أو الجمعة يجوز أن تترك إذا كثر المطر وشق على المسلم الخروج إلى المسجد، وكما جاء في الأحاديث: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. فهو أكثر من حديث، من حديث ابن عباس ذكرته، من حديث ابن عمر، ابن عمر أذن بالصلاة في ليل ذات برد وريح فقال: لا صلوا في الرحال. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. هذه هي المسألة الثالثة. المسألة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة: يجوز الجمع في المطر، جمع الظهر مع العصر إذا بدأ المطر وبل الطرقات، يجوز الجمع في المطر حينئذ بين صلاة الظهر والعصر على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وبين صلاة كذلك المغرب والعشاء. وهذا يتفق فيه إمام المسجد مع أهل الحي، وكذلك مع التوجيهات التي تأتي من الجهات الرسمية المسؤولة عنه. لكن حبذا تطبيق السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العباس في المدينة من غير خوف ولا سفر. قال الإمام مالك والشافعي أرى أنه في المطر، ولذلك كان أهل المدينة يجمعون في المطر، وهذا مذهب أهل العلم ثقات العلماء منهم الشافعية والمالكية وغيرهم أيضا، فيجوز الجمع ولا يعترض يعني أحد على الإمام إذا حب أن يجمع، لأنها رخصة تفضل الله بها على عباده. ويتجه الإمام للناس بالبيان والتوضيح للسنة، وتكون هذه الرخصة الطيبة المباركة يستعملها الإنسان ويفرح بها ويفرح بها. الكلمة الأخيرة في هذه اليوم، نوجه الشباب وخاصة الذين يذهبون إلى الرحلات وهم يفرحون بهذه الأجواء، أن لا يتسببوا بالضرر لأنفسهم. فمع تحسن الجو نسمع أصوات الدراجات المزعجة مع الأسف للناس في المناطق، قد بدأ الإزعاج فعلا، الناس تشتكي. وفي البر أيضا يؤذون الناس والعوائل، والسيارات يعني مع الأسف في الشارع العام حتى من تجد من النشوة والفرحة بالجو من يزعج الناس بصوت السيارة، وممكن أي لحظة ينحرف ويتلف لشخص أو يتلف هو بنفسه، نسأل الله السلامة والعافية، فيحزن نفسه ويحزن والديه ويحزن أحبته ويلقي بنفسه في التهلكة. والله عز وجل نهى عن هذا جل في علاه، نهى أن يلقي الإنسان نفسه في التهلكة. فالحذر يا أخوان من مثل هذه الأعمال، لأن الإنسان ممكن يؤذن الناس فيدعى عليه دعوة فتصيب فيتأذى ولا يدري أنه من التهلكة التي تسببها لهم فهلكته. والله عز وجل قال وحذر من هذا، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا يجوز للمسلم أن يؤذي الناس بسيارته في الشارع، هذا الشارع عام لقضاء الحاجة، ليس للاستعراض وليس لأذية الناس. ممكن تنحرف السيارة في أي لحظة، وحصل أمام عيني والله حصل، تنحرف وتضرب لك آخر هو ماشي في طريقه بسلام، ما ينبغي هذا. أو باستخدام السيارات استخدام غير صحيح في البر فيقتل الإنسان نفسه، يؤذي والديه ويبكي والديه عليه ويموت وهو شاب، يعني يتمزق قلبك 18 و20 و25 سنة يموت، وربما لم يحج ولم يعتمر ولا قدم لآخرته إلا القليل، الله أعلم قد صلى ولم يصلي قبل أن يموت آخر صلاة. ففعلا تتألم لما يأتيك خبر وفاة شاب والله في دراجة أو في سيارة فألقى بنفسه للتهلكة والموت في شيء لأجل لا شيء لأجل لا شيء. فيمكن الاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة إن شاء الله، نسأل الله أن يديم الخير والنعمة على البلد، دون أن أتسبب في أذية الناس أو دون أن أتسبب في أذية نفسي أو الآخرين، خاصة في الشارع العام لابد ننتبه، هذا أمر خطير جدا جدا. نرجو الله السلامة للجميع والعافية للجميع، وأن يحفظ الله شبابنا إن شاء الله في هذه الأيام إلى أن ينتهي هذا الشتاء على خير. ففي كل شتاء تفجع قلوبنا بوفاة شاب عزيز فنتأسف لذلك كثيرا، نسأل الله أن يحفظهم ويحميهم ويرشدهم. هذا ما يتيسر، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ يوسف، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ يوسف.
على هذا البرنامج.
وياك الله يبارك فيك.
هذه الرحمة.
الله يجزاك الله خير علينا وعليك.
شيخ أنا بس عندي سؤال بخصوص يعني مثلا إذا فاتتني ركعة من صلاة العشاء، نقصد صلاة اللي هي جهرية. معي شيخنا؟
نعم نعم.
ففي هاي الحالة لما أنا طبعا لازم آخر أصلي ركعة اللي فاتتني لازم أعوضها.
نعم.
بعد ما الإمام يسلم أنا أقوم أصلي ركعة اللي فاتتني. بس في حال إني أنا لما أعيد الركعة هي عفوا إني أعوض الركعة هي على أصلي الصوت عالي مثلا جهري يكون يعني مثلا فاتتني الفاتحة مع الصورة.
نعم.
هل أصلي بصوت عالي بنفس الكيفية ولا إني أكون يمكن مثلا إحنا 4-5 واقفين عند بعض؟ طبعا يستحال إني أنا أصلي شوي صوت عالي من الواحد.
صحيح صحيح.
بغينا توضيح من الشيخ لو تكرم.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاكم الله
خير. جزاك الله خير أخي يوسف، الله يبارك فيك ويحفظك. قبل الشيخ أن نجيب على سؤال أخ يوسف، الشيخ نريد كلمة في حث الناس للمشاركة في الانتخابات المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة.
الحمد لله. وبعد، طالما أن ولاة الأمر أذنوا بمثل هذا ويمكن الاستفادة منهم في تقديم الشيء إن شاء الله النافع للناس والشيء الملموس، ويكونون أيضا هم الذراع المعين لولي الأمر والعين الباصرة في حاجات الناس التي يرفعونها لولاة الأمر لقضاء حوائجهم، فلا مانع أن يشارك الناس في مثل هذه الشيء، مثل هذا الشيء المنظم، لكن يختارون الإنسان المناسب والرجل المناسب بأمانة وبكفاءة، أن يكون من ذوي الخلق والدين ومكارم الأخلاق والأمانة والصدق، وأيضا كذلك أن يلمسوا منه الإخلاص لله سبحانه وتعالى ولدينه ثم لولي الأمر، لأن هذا من النصح له، ثم لحاجات الناس. فلا يجامل في مثل هذا، إنما يختار الأصلح والأحسن الذي يمكن أن ينفع الله به ويوصل صوت الناس أو يصلح في المجتمع ويحسن من الخدمات التي تقدم للناس والحاجات التي تقدم للناس. فمثل هذه المجالس وجدت لخدمة الناس والمجتمع ولتقديم ما هو أفضل إن شاء الله للناس. فنسر الله التوفيق لمن في قلبه خير ونفع، والناس كذلك يعينونهم ويساعدونهم على فعل الخير وعلى اختيار الأحسن، والمشاركة باختيار الأحسن والأفضل، لنقدم الأحسن والأفضل الذي يمكن إن شاء الله نستفيد منه. ونسأل الله التوفيق للجميع، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ سمير، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سمير.
الله يسلمك ونسلم على الدكتور الحماد الفاضل،
حياك الله يا أخي.
بارك الله فيك وبارك الله في وقتكم.
جزاك الله خير.
سؤالي
نعم.
يعني الواحد بيستمع لفضائل الاستغفار وعجائبه، يعني كلام جميل جدا يعني موجود في الأثر يعني. يعني أخذت على حالي يعني زي وعد إنه يعني أكثف من الاستغفار وأجعله يعني شغلة من يعني من قلبي ومن عقلي ووجداني ومن لساني. فأفضل مكان الواحد يدعو فيه هو السجود، ولكن طرأ على بالي إنه سمعت أكثر من مرة دكاترة الأفاضل إنه أثناء الصلاة إنه يعني يمكن لا يستحب إن الواحد يخصص يعني وأنا بساجد مثلا بعد التسبيح وكذا إنه أخصص دعاء مثلا معين، مثلا بس مثلا زي بحالتي انا هذا حاب اني اقول استغفر الله العظيم ازاي. فاذا انا اتخذت هذا انه يعني بشكل يعني اشبه للدائم، هل هذا يعني يعتبر كاني تدعت شيء
ان شاء الله
غير مناسب في هذا المكان؟ وفاذلوني وبارك الله
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ سمير. تسمع رد فضل الشيخ بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ الشاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
فضيلة الشيخ الجليل دكتور عبد الله الحمادي والفاضل سيف الكبلي والمستر. طال عمرك أمس أنا كنت في إمارة من إمارات الدولة وصليت صلاة المغرب الجماعة مع الإمام المغرب، ثم انتقلت لصلاة العشاء في منطقة ثانية، بس المنطقة مش بعيدة عن المنطقة الأولى اللي صليت فيها في هذا المسجد صلاة المغرب. لما رحنا هناك نصلي صلاة العشاء ما حصلنا، وحتى لدرجة أن كان الإضاءة مطفية في المسجد، فانتظرنا دقيقة دقيقتان عشان يجي الإمام. فواحد من هناك قال والله الإمام صلوا العشاء والمغرب معا، مع العلم أن ما كانت هناك أمطار يعني أبدا في هالوقت بالذات، لا في هالمنطقة ولا هالمنطقة. فكيف هالجماعة صلوا؟ نعرف أن الصلاة لما تجمع أثناء المطر أو عواصف، لما تكون الأمطار غزيرة مثل ما قال دكتور عبد الله. هذا السؤال. السؤال الثاني، أنا قبل كم يوم كنت في عزة أحد الإخوة زين، فقلت له عادة الناس تقول دائما آخر أحزانكم إن شاء الله، فقال لي هذا أحد أقرباء المتوفى، قال لا تقول هذا الكلام، هذا لا يجوز أن تقول آخر أحزانكم أو آخر الأحزان يعني. والسؤال الثالث والأخير أيضا هذا يعني أنا سمعته، واحد يعني نادى على ثاني قال الشيخ إسحاق السلام عليكم، هذا قال له لبيك، فقال له يا أخي ما يجوز تقول لبيك يعني لبيك اللهم لبيك، هذا لله سبحانه وتعالى. فحكم ذلك نحن حين ما عرفنا، أحيانا حتى نحن نقول مثلا لبيك اللهم لبيك أو لبيك لفلان إذا كنا نحب هذا الشخص كثيرا يعني.
جزاك الله خير بعيدة. تسمع رد فضل الشيخ. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ يوسف يقول فاتتني، إذا فاتتني يقول ركعة من صلاة جهرية، فيقول عندما أقضي هل أقضي هذه الركعة جهرا أو سرا؟
نعم، هذه المسألة ترجع إلى يعني ما يقضيه المأموم الذي هو يعتبر مسبوقا، يعني مسبوق أي فاته شيء من صلاة الإمام. فهل الذي يصليه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته أم هي آخر صلاته؟ فأهل العلم رحمة الله عليهم بيّنوا أن اختلفوا في هذه المسألة، وصحيح أن ما يصليه المأموم المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، فمن ثم ما سيقضيه هو آخر صلاته. وعليه فإنه لما يصلي الركعتين الأوليين مع الإمام تكون هذه أول الصلاة، وهما اللتان فيهما الجهر، ثم إذا قام يقضي فسيقضي ما فات من آخر صلاته، سيقضي الرابعة وهي آخر صلاته، والركعتان الأخيرتان ليس فيهما جهر كما هو معلوم، إنما السر في الصلاة الرباعية. وعلى بناء على هذا القول فإنه إذا قمت تقضي الركعة الثالثة أو الركعتين الثالثة والرابعة أو الرابعة فلا تجهر بل تسر، لأن آخر صلاتك وما صليت مع الإمام هو أول الصلاة. وإنما هذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا أي مع الإمام، إذن هي أول الصلاة. وما فاتكم فأتموا، والإتمام يكون لما بقي من الصلاة أي لآخر الصلاة. وعليه أنت في هذه الحالة الركعة الثالثة أو الرابعة الأخيرة اللي لما فاتتك ركعة فتقومتي بركعة، هي تعتبر بالنسبة لك الرابعة، والرابعة ليس فيها جهر فتصليها سرا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير أبو الشيخ. الأخ سمير يقول أن الفضاء الاستغفار كثيرة، ويقول يعني عهدت نفسي أن أكثر من الاستغفار، فيقول استغفر الله عز وجل بلساني وبقلبي، ويقول أفضل موضع ومكان للاستغفار هو السجود في الصلاة، لكن يقول سمعت أن يعني في الصلاة لا يجوز أن أخصص دعاء معين أدعو به دائما، فيقول هل هذا يعني كلام صحيح؟
بالنسبة للاستغفار في السجود هذا جائز، لأن الحديث جاء عاما، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأكثر فيه من الدعاء فإنه حري أن يستجاب لكم. والاستغفار دعاء، لأن الدعاء إما طلب مسألة من الله، وإما ثناء على الله عز وجل، وإما طلب شيء من رب العالمين. فالدعاء أنواع، والاستغفار دعاء، لأن استغفرك يا ربي معناها اللهم اغفر لي، أي أطلب منك المغفرة. فلا مانع من الاستغفار في السجود، يعني يطلب من الله المغفرة، يقول اللهم اغفر لي، أو اللهم تب علي، اللهم كفر عني سيئاتي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في السجود بقوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فكان يطلب الثبات، وهذا كان يكثر منه في سجوده خاصة في قيام الليل. فأنت تدعو بالاستغفار، والمقصود إذا سمعت شيئا يعني التخصيص بمعنى أن أجعل دعاء بلفظ معين لم يرد في السنة فأخصصه للسجود، الجواب هذا نعم، لأن الصلاة الأذكار فيها توقيفية، الأذكار المتعلقة بالصلاة في السجود أو الركوع أو الانتقال هذه توقيفية لابد يحافظ عليها كما أتت. أما الدعاء العام في السجود وفي السلام قبل التشهد بعد في التشهد قبل السلام بعد الاتيان بالتشهد فهنا الدعاء عام، فلا مانع له وضبط على الاستغفار، ولكن نوع الدعاء أيضا في السجود حتى لا تقع في تخصيص لفظ معين. فمرة تقول اللهم اغفر لي، مرة تقول اللهم تب علي، مرة تقول اللهم أني أستغفرك وتوب إليك، اللهم كفر عني سيئاتي، اللهم تب علي، أسألك حسن الخاتمة، ثبت قلبي على دينك. مثل هذه الأدعية كلها خير، تنوعها في السجود، وإنسان إذا كفرت سيئاته أو بدلت لحسنات أو غفر الله له نفع، ليش الغاية من الاستغفار؟ الغاية منه تكفير السيئات، فيدعو الإنسان بمثل هذا الدعاء وينوع، ولكن لا يجعل له لفظ مخصوص معين، إن هذا يحتاج إلى دليل خاص في السنة يرد، فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ على هذه المكالمة. نعم أخ زاهر تفضل.
الله يجزيك فضلك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول أعمارك.
الله يبارك فيك أخ زاهر، جزاك الله خير.
أنا بسأل عن مثلا أنا الحين جاي من دبي والمغرب أزل لي في دبي، ودخلت الشارقة يعني عند مسجد الصحابة، فقمت صليت المغرب، فمعايا صديقي قال لي لا يجوز تصلي المغرب لما العشاء يدخل بعدين صلي المغرب.
كيف؟ لا تصلي المغرب حتى يدخل العشاء؟
قال لي ما أصلي المغرب لا يجوز، خلاص المغرب فات. إلا تصلي المغرب والعشاء حتى يأذن العشاء بعدين تصلي المغرب.
إن شاء الله.
عموما أنا كنت عايز أعرف رأي الشيخ، يعني أنا في اللحظة هذه أعمل شنو؟ أذل المغرب وما صليته، والحين أنا صليت المغرب الحين العشاء ما زال.
إن شاء الله إن شاء الله.
وعندي سؤال ثاني، إذا كان شخص يعني طلق حرمة من زوجها، ولا مش طلق يعني ساعد في طلاقها وتزوجها هو، تزوجها هو فيما بعد، وإيش حكم الدين؟ وتطلق من وهو حتى هو طلقها، يعني إيش حكم الدين؟
إن شاء الله إن شاء الله.
الله
يجزاك الله خير أخسار تسمع إن شاء الله. أرد فضل الشيخ. نعود فضل الشيخ سؤال بعيدة بالنسبة له، يقول أنه صلى المغرب في مسجد ثم انتقل إلى منطقة أخرى قريبة من المنطقة الأولى، يقول فيقول وجدت أن هذا المسجد قد جمعوا المغرب والعشاء، ويقول لم يكن هناك يعني مطر، قد يكون أثار المطر باقية لكن لا يوجد مطر، يقول ما يعني حكم الجمع فيها مثل هذه الحالة؟
الحمد لله وبعد. طبعا بعيد، ليس من الغريب أنك لا تدرك صلاة العشاء في هذا المسجد، أو تأتي وتجدهم لم يحضروا، لأنك لست من أهل الحي، لست من أهل المنطقة. والكلام في الجمع في المطر يدور للمسجد وأهل الحي وأهل المنطقة الذين جمعوا واتفقوا مع الإمام. المسألة في الحقيقة لا نريد أن نعطل السنة ولا أن نبالغ فيها ولا أن نشدد فيها، يعني لا إفراط ولا تفريط. فمن الناس من يهجر هذه السنة تماما ولا يأتيها، هذا غلط، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وجمع في المطر، وهذا كلام للصحابة من بعده وكلام للعلماء وفقهاء وأئمة أجلاء لهم مكانتهم وقدرهم في الفقه. هذا الفريق يجاب عليه بهذا، هجر هذه السنة لا ينبغي، لابد من إظهار شعائر الله، لابد من إظهار السنة. ثم هاي رخصة تفضل الله على عباده، فنقبل من الله رخصته. وبالتالي الناس إذا أجبتهم عن مسألة فقالوا لك أنت متشدد، ولما تأتي في المكان اللي فيه رخصة وتجوز لهم قالوا لا كيف كذي أنت تضيع علينا الصلاة، فيقع الإنسان معهم في حيرة. فلا بد من إظهار الشعيرة وإظهار الدين والسنة، ذلك هذا من تعظيم شرع الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قلب المؤمن هو الذي يعظم شعائر الله، أما اللي بكل سهولة يترك السنة والشرع ليس في قلبه ذاك التقوى، هذا المفرط. ثاني التفريط، يعني قبل أن ينزل المطر أو مجرد غيم بسيط يجمع، هذا لا يجوز شرعا ما شك، هذا تفريط. الوسط هو الصحيح الذي يتبع السنة، فإذا نزل مطر ورأى الغيم ملبد، السماء ملبدة بالغيم، ويعرف من التوقعات أنه يغلب على ظنه أن هناك مطر إن شاء الله قادم وقد نزل المطر، ولو توقف في أثناء الصلاة هم يصلون لا مانع من الجمع، فحينئذ جمع بناء على غلب ظنه وتطبيقا للسنة، ولأن المطر قد نزل وبل الأرض ويبل الثياب، هذا هو الضابط، أن يبل الأرض ويبل الثياب. وليس المقصود تلك المشقة الشديدة التي لا يستطيع الإنسان أن يمشي ولا أن يولى، فالمشقة اليوم أقل ما تكون. ليش؟ لأن غالب الناس يذهبون بسياراتهم مثلا إلى المسجد، فما نستطيع نحط للسنة لأن الناس ممكن تذهب بسياراتها إلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من غرفه أو غرفته ويدخل المسجد فلا يشق عليه كثيرا، لكن كان يجمع مراعاة لأصحابه يأتون من بعيد، فبالتالي يجمع لأجلهم ويراعيهم، وربما هو صلى الله عليه وسلم لا يشق عليه كثير أحيانا، خاصة في غرفة عائشة متميزة أنه يخرج إلى المسجد مباشرة، ربما باقي الغرف نعم سيحتاج يمر بالمطر وغيره، لكن مثلا في غرفة عائشة وغيره لا يحتاج، فهو الغرف القريبة من المسجد، مع ذلك كان يجمع ليس عليه مشقة شديدة. فكان يجمع ومراعاة لأصحابه صلى الله عليه وسلم. إذن إذا نزل المطر ورأى الإمام أنه المطر قادم ومتوقع والجو يدل على ذلك وبدأ المطر ويبل الثياب ويبل الشارع ورأى أن يجمع واتفق مع أهل الحي يجمع. قد آتي أنا للمسجد هذا أجدهم قد صلوا لا يأتون للعشاء، لا مانع أبحث لي مسجد آخر، ولو وجدتهم صلوا فأبحث عن هذا المسجد فاتتني ورحت للبيت صليت لا إثم علي لأني سعيت للجماعة، لكن الناس اليوم قد طبقوا السنة. فلا نقول ربما يأتي شخص من بعيد يجد المسجد مغلق في صلاة العشاء فبالتالي لا تفعلوا، هذا لا يقوله أهل العلم، إنما الآتي من بعيد له حكمه، قد يأتي وقد لا يأتي. فإذا المسألة هذه كما ترون على ثلاثة أحوال، قول بالتفريط أو من يعني يفرط في هذه المسألة، وقول من يشدد فيها فلا يجيز الجمع ولا يسمح بالجمع ولو طلبوا منه الناس بعض الأئمة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال اللهم من ولي من أمتي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، لا ينبغي المشقة على الناس في مثل هذا، الإمام يتفاهم معهم. فإذا نكون في الوسط، لا يوجد مطر لا نجمع، وجد مطر حينئذ ولو مطر بدأ ينزل، وكما ضبطوا بعض العلم بضابط نزول المطر مع يبل الأرض ولو يقف قليل من الماء ويبل الثياب، يبل الثياب يعني إذا أصاب الثياب الماء أصاب الماء والثياب بلها، فيمكن حتى عصر الثياب، فحينئذ نجمع في مثل هذا. ولو جاء شخص من بعيد وجد المسجد مغلق يبحث عن مسجد آخر، أو ولو صلى بعد ذلك فصلاة إن شاء الله مقبولة ومأجور ولا إثم عليه، لأن لو فاتت الجماعة ولا إثم على الجماعة لأنهم قد طبقوا السنة واتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالرخصة. بعض الناس لا يريد يأخذ بالرخصة مثلا فيشق على الناس، أنت لا تشق على الناس، لا تريد أنت أو أنت غير مقتنع أو أنت مثلا تشك وتوسوس لا كيف نجمع، فعلها من هو أفضل منا، النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الأمة وأحسن الأمة، وفعلها الصحابة وهم أفضل منا، أتقى الأمة وأكثر الناس تدينا قربا من الله هم أفضل منا قد فعلوها، فما ينبغي مثل التنازع في هذا أو الاختلاف، الأمر يسير وسهل وتكونون يعني أحبة وأخوة تتفاهمون مع الإمام يكون الأمر سهل ويسير إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سأل عن حكم قول آخر الأحزان.
ليس فيه شيء، من باب التمني، لا شك الدنيا لا تنتهي أحزانها، فيخرج الإنسان من هم ويدخل في هم، ويخرج من حزن ويدخل في حزن، لأنها ليست دار قرار ودار سعادة دائما، فالإنسان يتقلب فيها. هي الدنيا كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمانه، تتقلب ويأتي الإنسان فرح في الصباح ويأتي حزن في العصر ربما في الظهر أو الضحى، فهكذا حال الدنيا. لكن قول القائل إن شاء الله آخر الأحزان يعني إن شاء الله ما يصيبكم حزن شديد أو حزن قوي مثل هذا الحزن بموت يعني قريب، لأن الأحزان تختلف، يأتي حزن إنسان يتحمله ويأتي حزن يهز الإنسان هزا ويفطر قلبه وينجو منه برحمة الله ويتجاوز المحنة برحمة الله. فدائما الإنسان لذلك من الأذكار أيضا ما فيها دفع البلاء، دفع ما لا طاقة للإنسان به، اللهم لا تحملني ما لا طاقة لي به، فالإنسان يدعو في مثل هذا، يدعو ويطلب من الله دفع البلاء ودفع ما لا طاقة له به ويتعوذ بالله. فالأحزان أنواع وأشكال، لذلك الإنسان مثل هذا يقصد يعني آخر الأحزان القوية، وإن كان ترك هذا اللفظ أفضل، يعني لا أراكم الله مكروها قويا وحزنا شديدا، إن شاء الله الله يصبركم الله يثبتكم الله يعينكم، مثل هاي الألفاظ أفضل والله أعلم.
الشيخ نجيب على سؤال الأخ زاهر، نؤجل سؤال بعد الشيخ، لأنه يقول لم يصلي المغرب كأنه يقول دخل في زحم في الزحمة سيارات، ويقول فالشيخ الآن وصل إلى الشارقة أو قبل قليل، فكأنه قال له أحد الأشخاص لا تصلي للمغرب لأنك تأخرت، أجلها أخرها حتى يدخل وقت العشاء.
أخطأ هذا الأخ في نصيحته، كلامه غير صحيح، وأنت صليت هذا الذي فعلته والصح، لأن صلاة المغرب بغروب قرص الشمس إلى مغيب الشفق، مغيب الشفق الأحمر يعني إلى أذان العشاء، فإذا رأيت الشفق الأحمر غاب في الأفق انتهى وقت الصلاة. فالإنسان إذا فات أول الوقت لعذر حبس شيء أو زحمة وباقي هناك وقت فليصليها، لا يترك صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. هذا غلط، كلام خطأ، بل أنت تصليها متى ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تترك لصلاة العشاء طالما أن وقت المغرب باق فتصلى في وقتها. يجب أن تصلى الصلاة في وقتها قبل خروج الوقت، فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في العام للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، وإن شاء الله في لقاء الغد نجب على الأسئلة المتبقية. كذلك الشكر موصول لمخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلت تحدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.